أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. كان الكلام في تخريج الأدلة الخمسة التي ذكرت للاستدلال على جواز عطف الخبر على الإنشاء، وقد تعرضنا في الدروس السابقة إلى تخريج كل من الآيتين في سورة البقرة وفي سورة الصف. بقي عندنا أن نتعرض إلى الأبيات الثلاثة التي استدلوا بها على جواز عطف الخبر على الإنشاء، وقد كان البيت الأول قول الشاعر: وإن شفائي عبرة مهراقة، وهل عند رسم دارس من معولي. ومع من البيت كما أسلفنا أن الشاعر يبين أن شفاءه وأن تمام الأنس يحصل عنده بدمعة يهريقها ويذرفها على لقاء الأحبة، ثم عاد ليتأسف بأن ذلك بعيد الحصول ممتنع الوقوع بسبب أن تلك الديار قد اندثرت ولم يبق منها إلا رسمها هي آثارها، والديار التي حالتها هذه لا تكون بحيث يسكنها الأهل والخلان، فجعل ذلك كناية عن بعد الأهل أو عن موتهم إلى آخره. ولذلك قلنا إن هل في الشطر الثاني، وإن كانت استفهامية إلا أن هذا الاستفهام استفهام استنكاري، لأنه ذكر أن شفاء النفس بلقاء المحبوب، ثم تأسف وتحسر على عدم حصول ذلك بسبب فقد الأهل والخلان. ولذلك ليس هذا استفهاما وإنما هو إنكار لوقوعه. طيب، هذا الذي استدل به على عطف الخبر على الإنشاء أو عطف الإنشاء على الخبر، حيث عطفت الجملة الاستفهامية وهل عند رسم دارس من معولي، عطفت بالواو على الشطر الأول وهي قوله إن شفائي عبرة مهراقة. طيب، هذا البيت يمكن أن نخرجه بوجهين. الوجه الأول أن يقال إن هل ها هنا ليست استفهامية وإنما هي نافية، كالتي في قوله تعالى: فهل يهلك أو فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، لأنها بمعنى ما يهلك أو لا يهلك إلا القوم الفاسقون. وإذا كانت هل نافية فلا يكون في المقام أي استفهام، وتكون جملة خبرية فتكون من عطف الخبر على الخبر. التخريج الثاني هو ما عرفناه من أن هذا الاستفهام ها هنا وإن كان ظاهره طلب الفهم، ولكن الداعي والحامل على استعمال الاستفهام ها هنا هو الاستنكار. فالجملة وإن كانت طلبية بظاهرها ولكنها في قوة الإخبار، لأنها إذا كانت تفيد النفي فتكون قضية موجبة سالبة تفيد نفي المحمول عن موضوعه. والفرق بين التخريجين حينئذ أن الأول يجعل لفظ هل مشتركا بين معنيين، بين النفي وبين الاستفهام، وحينئذ فالجملة من أولها خبرية عطفت على خبر قبله. وأما على التخريج الثاني، ولعله هو الصحيح، ما عندنا أن لفظ هل وضع للنفي. نعم، يستعمل الاستفهام بداعي النفي، ولكن هذا لا يعني أن لفظ الاستفهام أو لفظها المشترك لفظي بين معنيين، هو موضوع للاستفهام. وأنت عندما تستعمل لفظ هل تخطر في بالي معنى الاستفهام، ولكن الباعث على إخطار هذا المعنى في الذهن هو إرادة الإنكار. فيقال إن اللفظ قد استعمل في طلب الفهم في الاستفهام، ولكن بداعي الإخبار. وبهذا نقول إن الشطر الثاني وإن كان استفهاما ولكنه في قوة الخبر، لأنه بداعي الإنكار، وحينئذ يكون من عطف الخبر على الخبر كذلك، فلا شاهد فيه. طيب، هذا بالنسبة إلى البيت الأول. البيت الثاني وهو الثالث من الأبيات التي تعرض إليها هي قول الشاعر: وقائلة خولان فانكح فتاتهم، وأكرومة الحيين خلو كما هي. هذا البيت كان الشاهد فيه عطف جملة طلبية إنشائية هي قوله فانكح فتاتهم على خبر سابق وهو خولان، لأن التقدير هذه خولان. أجاب الشارح أو الماتن على ذلك أيضا بوجهين، أحدهما هو الجواب الحلي والآخر عد جوابا نقضيا. أما الأول فحاصله أن هذه خولان قد تكون بمعنى فتنبه خولان، أو هذه خولان فتنبه، أي فتنبه منها. والذي دل على هذا الفعل المحذوف هو هاء التنبيه في اسم الإشارة المقدر، لأنها التنبيه هي صوت يؤتى به في أول اسم الإشارة لينبه المخاطب على أن المتكلم يريد أن يصدر صوتا حتى يلتفت إليه فيرى إشارة يده إلى أي شيء تشير فينتقل إلى معين. فالذي دلنا على أن المتكلم يريد من المخاطب التنبه هي هذه الهاء التي دخلت على اسم الإشارة المقدر، فكأنما قيل هذه خولان فتنبه وانكح فتاته إلى آخره. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني وهو أيضا من الأجوبة الحلية، الثالث ليس حليا، الجواب الثاني أن هذه الفاء، أن العطف ها هنا قد وقع بالفاء لا بالواو، بخلاف البيت الأول. البيت الأول وهل عند رسم دارس من معول، أما هذا البيت فالعطف بين الخبر وبين الإنشاء قد وقع بالفاء، وقد عرفنا أن الفاء لا تتعين للعطف، بل قد تكون عاطفة سببية وقد تكون سببية غير عاطفة، لأن الفاء وإن كانت في أصل وضعها إنما وضعت للعطف، ولكنها قد استعيرت فيما بعد لمجرد الربط بين الشرط وجزائه، فتكون لمجرد السببية من دون التشريك في الحكم، فلا تكون عاطفة. وحيث كان للفاء موردان إعرابيان، أن تكون عاطفة وتكون سببية، وأن تكون سببية غير عاطفة، امتنع الاستدلال بها، امتنع جعل الموارد التي فيها الفاء شاهدا على العطف، لاحتمال أن تكون هذه الفاء حينئذ سببية غير عاطفة، فلا شاهد فيه على العطف. وبالجملة فالذي ذهب إلى جواز عطف الخبر على الإنشاء قد استدل بهذا البيت الذي توسط بين الجملتين حرف الفاء، ولكن هذا الاستدلال غير لازم لصحة المدعى، أو فقل لا يوجب صحة المدعى، لأن هذه الفاء ما دام يحتمل فيها أن تكون مجرد سببية لا عطف فيها، فإن هذا الاحتمال مبطل للاستدلال. ليش الاحتمال يكون مبطلا للاستدلال؟ لأن الاستدلال هو ما كان الدليل فيه موجبا لصحة الدعوة، أي هو ما كان موجبا لليقين، ومع وجود احتمال ولو كان هذا الاحتمال ضئيلا ومرجوحا، ومع وجود احتمال للطرف المخالف، فسوف لا يتحقق اليقين، لأن اليقين هو ترجيح أحد الطرفين مع عدم احتمال الطرف الآخر أساسا. ولذلك كان احتمال الطرف الآخر ولو بدرجة مرجوحة كافيا لإبطال الاستدلال، لأنه لا يقين حينئذ. هذا هو المراد من الدليل، تمام، هو الذي يوجب صحة المدعى، وإنما يوجب إذا كان تبلغ النتيجة معه حد اليقين. طيب، هذا الجواب الثاني. ثم بعد ذلك نقض الماتن على هؤلاء، قالوا إذا كان هذا الاستدلال نافعا عندكم فكان الأولى حينئذ أن تستدلوا على جواز عطف الخبر على الإنشاء أو بالعكس، بمثل قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، وهذه جملة خبرية، فصلي لربك وانحر. ومثل هذه التراكيب في التنزيل كثيرة، مع أن النحاة بأنفسهم عندما أرادوا أن يستدلوا على جواز عطف الخبر على الإنشاء من الكتاب الكريم لم يستدلوا إلا بما توسطت الواو بين الجملتين فيه، وهما آية وبشر الذين آمنوا وبشر المؤمنين أيضا في السورتين السابقتين. فلو كان توسط الفاء بين جملة خبرية وأخرى إنشائية كافيا للاستدلال لكان الأولى حينئذ أن يستدل بكلامه تعالى على مثل هذا الجواز، مع أن النحاة لم يقع منهم ذلك. هذا بالنسبة إلى البيت الثاني أو الشاهد الثاني. الشاهد الثالث من أبيات الشعر، قوله الشاعر تناغي غزالا عند باب ابن عامر، تناغي وهذه جملة خبرية، تمام، ثم عطف عليها بالواو قوله وكحل أماقيقة أو مآقيقة الحسان بإثمدي، حيث عطف كحل وهي جملة طلبية على تناغي وهي جملة خبرية، فقد توقف فيه المات وقال هذا البيت موقوف على أن نطالع ما يسبقه من الأبيات، فلربما استفدنا معنى من هذه الأبيات يصحح تخريج ذلك. بقي عندنا مطلب واحد، وهو ما استدل به الصفار نقلا عن من؟ عن سيبويه. ما استدل به أبو حيان نقلا عن سيبويه، حيث ذهب سيبويه إلى أن إلى جواز قولنا جاءني زيد ومن عمرو العاقلة، فجملة من عمرو جملة استفهامية طلبية، وجاءني زيد جملة خبرية وعطف الخبر فيها على الإنشاء، ولكن سيبويه عندما أجاز هذا التركيبة شرط في العاقلان أن لا تكون نعتا بل أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف، والتقدير هما العاقلان، وعلل ذلك بأن هذا القيد لو كان نعتا للازم أن يكون ثناء ووصفا لكل واحد من زيد ومن عمر، ولكن عمرا بحسب الفرض مستفهم عن حقيقته فهو مجهول الهوية لصاحبه، ومن كان مجهولا فلا يثنى عليه إلا بعد معرفته، ولذلك ذهبوا إلى أن هذا القيد يجب أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف. هذا هو الذي ذكره أبو حيان نقلا عن سيبويه، وأجاب الماتن على ذلك بأن أبا حيان قد غلط على سيبويه، والمراد من أنه غلط عليه أنه غلط إذ كذب عليه، ولذلك عديت غلطة بعلى لأنها تضمنت معنى الكذب، والكذب بحيث يتعدى بعلى. وسيأتي أو لا يأتي هذا في الباب الثامن. القاعدة الثالثة ما يقال له التضمين، وهو أن تشرب لفظا معنى لفظ آخر فتذكر أحد اللفظين صراحة وتذكر الآخر بذكر ما يتعدى به. جيد. كما يقال مثلا رتبته على مقدمة وثلاثة فنون، هذه العبارة التي سوف تأتي معكم في المختصر. رتب لا تتعدى بعلى، الذي يتعدى بعلى والاشتمال اشتمل. قالوا تضمن رتب معنى الاشتمال فتذكر أحد الفعلين صراحة ثم تذكر الآخر عن طريق ذكر الجار الذي يتعدى به. وفائدة التضمين حينئذ أن تفيد معنى فعلين بفعل واحد. كيف كان قوله قول الماتن غلط عليه، أي أنه غلط إذ كذب عليه، وأن هذا الغلط ليس بحسب الاجتهاد والفهم، ولا لقال أخطأ، فهو غلط وقد كذب على سيبويه بمعنى أنه نقل عنه ما لا يريده. طيب ليش؟ قال لأن سيبويه عندما تحدث عن هذه الجملة منع فيها أن يكون العاقلان نعتا، وعلل أن امتناع كونه نعتا إنما هو لامتناع أن يثنى على مجهول الهوية. فسيبويه إنما ذكر هذه الجملة ليبين امتناع وقوع النعت والثناء على مجهول الهوية، ولكن هذا المعنى هذا القدر لا يستلزم جواز هذا التركيب إذا لم تكن العاقلان نعتا. بعبارة ثانية، غاية ما أفاده كلام سيبويه امتناع نعت مجهول الهوية، ولذلك امتنع جاءني زيد ومن عمرو العاقلان، ولكن امتناع وقوع العاقلان نعتا لامتناع الثناء على مجهول الهوية لا يستلزم، ليس من مدلولاته الالتزامية جواز هذا التركيب عند زوال النعتية. ليش؟ لاحتمال أن يكون للتركيب الواحد مانعان، واقتضت المناسبة أن نذكر مانعا واحدا من موانع هذا التركيب. فكأن السيبويه لم يكن نظره إلى هذه الجملة بعينها، بل كان ناظرا إلى خصوص امتناع الثناء على مجهول الهوية، وبين وجود هذا المانع في مثل هذا التركيب. ولكن الزوال هذا المانع لا يوجب صحة التركيب لاحتمال أن يكون هناك مانع آخر في المقام لم يلتفت إليه أو لم يكن بصدد بيانه. ولذلك ليس من لوازم ما ذكر جواز مثل هذا التركيب عند زوال النعتية. والمانع الآخر الموجود في هذا التركيب ما هو؟ عطف الخبر على الإنشاء. هذا أولا. ثانيا، طبعا قبل ثانيا، ولكن أبا حيان لما نظر إلى كلام السيبويه فهم منه أن ما يمنع من مثل هذا التركيب وقوع العاقلان نعتا، ولذلك تصرف في كلام السيبويه فذكر أنه إذا أزيلت النعت عن كونها نعتا بأن جعلت خبرا لمبتدأ محذوف فإن ذلك يجوز. طبعا سيبويه لم يقل نجعلها خبرا محذوفا، سيبويه غاية ما ذكره قال لا يجوز مثل هذا التركيب. ليش؟ قال لأنه لا يثنى ولا يوصف من كان مجهول الهوية. انتهى. فلما فهم أبو حيان أن المنع في مثل هذا التركيب مخصوص ومنحصر بمانع واحد وهو كون العاقلين نعتا، جيد، تصرف في كلام سيبويه ورتب عليه أنه لو أزيل هذا القيد عن كونه نعتا لصح التعبير، وإنما يزال عن نعتيته إذا جعل مقطوعا خبرا لمبتدأ محذوف. ولكن السبوي كان ناظرا إلى خصوص هذا المانع، ولا مانع ولا ينافيه أن يكون للتركيب الواحد مانعان، ويتعلق غرض المتكلم ببيان واحد من هذه الموانع. هذا أولا. وثانيا، لأن ما ذكره أبو حيان من التصرف في قيد العاقلان بجعله خبرا لمبتدأ محذوف لا يزيل النعت عن كونها نعتا. ليش؟ لأن المانع من وقوع العاقلان نعتا كان مانعا معنويا وليس مانعا لفظيا، وهو أن المجهولة كيف يمكن أن تثني عليه؟ لأن معنى أنك تثني عليه أنك قد وصفته باستحقاق الثواب، فقد حكمت عليه بأنه مستحق للثواب على شيء فرع تصوره. فما فالمانع ها هنا من جعل القيد نعتا مانع ناظر إلى المعنى، وهذا المعنى بحيث يتحقق مع تبعية النعت لمنعوتها لفظا ومحلا، ويتحقق أيضا مع قطع النعت عن منعوتها لفظا، وإن بقيت له وإن بقيت وصفا له في المعنى. وبالجملة فمن أوجه النعت جواز القطع، وهي إزالة التبعية بين النعت ومنعوتها لفظا، ولكنها في مقام المعنى يبقى النعت وصفا لمنعوته، كما تقول بسم الله الرحمن، يعني أعني الرحمن أعني الرحيم، تمام، أو بسم الله الرحمن الرحيم، أي هو الرحمن وهو الرحيم. هذا القطع لا ينافي أن تكون الرحمانية والرحيمية من أوصاف الذات الإلهية. فسواء جعلنا العاقلان خبرا لمبتدأ محذوف أو جعلناه نعتا اصطلاحيا، هو على كلا التقديرين وصف لما لمن سبق، فيكون وصفا لمجهول لمجهول الهوية. فإزالة النعت عن كونها نعتا اصطلاحيا لا ينفي المحذور، لأن المحذور معنويا وليس لفظيا. واضح أو في شيء؟ هذا عنده سؤال؟
خالف سبوين.
كيف؟
هو خالف سبوين.
مين اللي خالف سبوين؟
هو عم بيقول إنه
هذا رد ثان من الماتن على أبي حيان.
أبي حيان فسر حكي سبوين أنه لا يصح أن يكون نعتا بل يكون مبتدأ فبل يكون خبرا. والله هو سيبويه
ذكر أن هذا التركيب ممنوع لامتناع أن يثنى على مجهول الهوية. ففهم أبو حيان أن ما يمنع من ذلك هو وقوع هذا القيد نعتا، أي نعتا نعتا اصطلاحيا. وفهم أيضا أن ما يمنع من هذا التركيب هو خصوص هذا المانع لا مانع آخر، تمام. فتصرف في النعت الاصطلاحية بأن جعل القيد خبرا لمبتدأ محذوف، ورتب على ذلك جواز التركيب إذا أعربناه خبرا لمبتدأ محذوف، لأنه لم يعد نعتا في الاصطلاح وإن بقي وصفا في المعنى. هذا أولا. ولأن المانع عنده بحسب فهمه كان واحدا، وقد زال المانع فيؤثر المقتضي أثره. أجاب الماتن على ذلك بأن هذا مبتن على فهم أبي حيان لكلام سيبويه، لأن سيبويه إنما صرح بوجود هذا المانع، ولا يمنع أن يكون هناك مانعان للتركيب الواحد ويتعلق غرض المتكلم ببيان واحد، وفي المقام يوجد مانع آخر وهو عطف الخبر على الإنشاء. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فإن إزالة النعت عن كونها نعتا في الاصطلاح لا يكفي لتصحيح المحظور، لأن المانع هنا هو مانع من وقوع النعت في المعنى سواء كانت مقطوعة أو تابعة.
عندي سؤالين هنا، الأول والثاني. العدل المحاط لما بحطه قدامه بتركيبه بصيروا يعالجوه يعني مفترض من جميع لوائح.
هذا في غير الكتب القديمة مثل كتاب سيبويه.
طب هو كيف بده يبحث مانع قبل إثبات صحة أصلا هذا التركيب الأصلي؟ يعني هو بيجي بصير يقول لي مثلا هذا المانع موجود كذا وهو أصلا الأصل عنده هذا التركيب لا يصح؟
تمام. تارة يكون أصل المطلب هو هذا التركيب تحت عنوان العطف الخبر على الإنشاء مثلا، وتارة لا تخف قد يكون العلم أصل المطلب الذي نبحث عنه. شوف المورد الذي بحثت فيه هذه العبارة في كلام سبب. وتارة ثانية نفترض أن أصل المطلب ما هو نعت مجهول الهوية. تمام؟ إذا كان هذا أصل المطلب فحينئذ يحق للمتكلم أن يكتفي وأن يقتصر في بيانه على خصوص هذا المانع، ولا مانع أن يكون هناك مانع آخر يبحث فيه في مقامه وفي عنوانه. الآن بمعزل عن أن ذاتها يعني نستطيع أن نرجع إلى كتاب سيبويه ونعرف المسألة ما هي، ولكن خصوص الكتب القديمة مثل كتاب سيبويه التفت لم تكن مرتبة بهذا الترتيب الذي ندرس به ندرس فيه أبواب النحو. يعني هناك ما عندنا مثلا في كتاب سيبويه ما عنده مثلا باب الفاعل باب المفعول، لا 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 التفت مثلا يقول هكذا باب أسر النجوى الذين ظلموا، والنظر حينئذ إلى الخصوص إبدال الظاهر من المنظر. مثلا باب رقود خل، تمام، إضافة التمييز إلى المميز إيش هو رقود خل وهكذا. فهذه في كتاب سيبويه ما عندنا فاعل مفعول، لا باب يعني يأتي بأكثر مثل مشتهر يحكي عن هذا المطلب ويقول باب رقود خل باب أسر النجوى الذين ظلموا وهكذا.
طيب سؤال ثاني على الرد الثاني، انه عادة المعد يعني يشعر بثبوت ولزوم الصفة للمنعود بينما الخبر يحتمل الصدق والكذب، فممكن أن أخبر عن شخص مجهول الهوية بالنسبة لي.
التفت وحتى النعت حينئذ يحتمل الصدق والكذب. إذا قلت لك جاء الرجل الطويل فيحتمل أن أكون كاذبا لجهة أن الجاء كان قصيرا. الفارق بين النعت الاصطلاحي وبين النعت المقطوعة سوف يأتي في البلاغة، هو فائدة النعت المقطوعة أنها تفيد التكرر الإسناد، هو عين الإسناد الأول ولكن مع التكرر يفيد التقوية. تمام؟ ولا كلاهما واحد، نعم هما العاقلان، هذه جملة يصح تتصف بالصدق والكذب بلا شك. وما قبلها أيضا جاء زيد وعمر العاقلان دعك من من، هذا أيضا يحتمل الصدق والكذب، ولكن احتمال الصدق والكذب إما لانتفاء مجيئهما أو لوقوع المجيء من دون اتصافهما به تخيل التعقل. نعم
لا يصح أن كما لا يصح أن تكون نعتا لأنها حكم على المجهول، كذلك لا يصح أن تكون خبرا لأن الخبر كمان لا يصح
بلا شك لأنها في نهاية المطاف هي في المعنى صفة لي لمن سبق، سواء جعلتها خبر لأن أصلا هي نعت ولكنها نعت على القاطع، هذا معنى القاطع وأن تقطعها في اللفظ عما سبق ولكن لا أن تقطعها في المعنى، هذا يسمى استئنافا حينئذ. تمام جيد، هذا تمام الكلام في عطف الخبر على الإنشاء وبالعكس. نقرأ العبارة. قال المات وأما وهل عند رسم دارس من معول فهل فيه نافية، هذا خلاف ومش خلاف، هكذا كان حجم المطلب في زمن النحاة، ولكن الأصوليين طوروا هذا البحث في أصولهم. تمام، وسوف يأتي أن مثل هذه التراكيب هي من الخلط بين المفهوم والمصدر، كما أشرنا مرة في مسألة فعل الأمر أو صيغة أو فعل الأمر لا يستعمل إلا بمعنى الطلب، البعض قال لا أنه حد قالوا يستعمل وضع لمعان أخرى ويستعمل في معان أخرى كالتعجيز والتهديد، نقول لا هذه كلها بمعنى الطلب، ولكن الحامل على الطلب حينئذ ما هو؟ هو الإرجاز. فالاختلاف يحصل على مستوى الدلالة التصديقية الثانية لا على مستوى الدلالة التصورية، على مستوى المراد الجدي لا على مستوى المدلول التصوري، هذا يأتي معكم إن شاء الله في الأصول، فهو من الخلط بين المفهوم والمصدر. ولذلك لم يعهد أن لفظة هل، التفت لو كانت لفظة هل موضوعة على نحو الاشتراك اللفظي لمعنيين نافية واستفهامية، فأنا عندما أقول لك هل فيجب أن تتردد بين معنيين حتى تأتي القرينة وتعين لك هذا معنى، مع أن الذهن ينسبق مباشرة إلى الاستفهام، فنقول هذا اللفظ وضع للاستفهام ويستعمل دائما في الاستفهام، ولكن الداعي إلى إخطار هذا الاستفهام في ذهني قد يكون هو الاستفهام فيكون لمعنى الاستفهام، وقد يكون شيئا آخر كالإنكار. وهذا معنى الاستفهام الاستنكاري، تمام؟ فهو اختار معنى الاستفهام في ذهنك لأجل الاستنكار، على مستوى الإرادة الجدية هو يريد الاستنكار، وإن كان الذي أحضره إلى ذهنك أي معنى ومعنى الاستفهام على كل حال. طيب، فهل فيه نافية؟ نحن ولذلك نحن قلنا تخريجان، وقل لهما تخريجان يعني متباينان لا يجتمعان، لأن كل واحد منهما مبتن على قول. نحن نقول هل للاستفهامية ولكن بداعي الإنكار، فهي في قوة الجملة الخبرية. مثلها يعني كالتي، كالنافية التي في قوله تعالى فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، لأنه لا يصح وقوع الفهم منه تعالى، طلب الفهم منه تعالى. طيب، لأن الاستلزام ذلك الجهل في رتبة سابقة. طيب، وأما هذه خولان فمعناه تنبه لخولان، أو الفاء لمجرد السببية مثلها، أو الفاء لمجرد السببية مثلها في جواب الشرط. وإذ قد استدل بذلك، يعني وإذ قد استدل الصفار وجماعة النحاة، يعني حيث سمحوا لأنفسهم بأن يستدلوا بمثل هذا البيت الذي كانت الواسطة بين الجملتين هي حرف الفاء، فلما لم يستدلوا بمثل قوله تعالى إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ولذلك قال وإذ قد استدلا بذلك، فهل استدلا بقوله تعالى إن أعطيناك الكوثر؟ شوف هذه فهل أيضا هي استنكارية، تمام، وليست بمعنى النفي. فهل استدلا بقوله تعالى إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، ونحمه في التنزيل كثير. طيب، وأما وكحل أماقيك التي عطفت على تناغي، فيتوقف على النظر فيما قبله من الأبيات، وما قبله من الأبيات ليس موجودا لا عندنا ولا عند المستدل، فمن أين علم أن العطف عطف خبر على إنشاء، وقد يكون معطوفا على أمر مقدر يدل عليه المعنى، قد هذا احتمال هذا خلاف الأصل، أقول لك نعم خلاف الأصل، ولكنه احتمال أو لا، وتطرق الاحتمال مبطن للاستدلال. أي فافعل كذا وكحل، شاك يعني نفترض فافعل كذا، لا نعرف سنخ الفعل المقدر ما هو، يحتاج إلى أن نرتبط وأن نتوقف على الأبيات السابقة، كما قيل في قوله تعالى وهجرني مليا، هي وحذرني وهجرني مليا، ولكن دل على ذلك لأرجمنك التي سبقت في الآية. وأما ما نقله أبو حيان عن سيبويه فغلط عليه، وإنما قال يعني وسيبويه لم يقل كل هذا الذي تقدم، وإنما قال سيبويه واعلم أنه لا يجوز من عبد الله وهذا زيد الرجلين الصالحين رفعت أو نصبت. التفت، شو يعني رفعت أو نصبت؟ يعني جعلته نعتا في الاصطلاح أو جعلته نعتا على القاطع، يعني هذا صريح كلام سيبويه أنه على كلا التقديرين لا يجوز، تمام، لأنك لا تثني إلا على من أثبته وعلمته، ولا يجوز أن تخلط من تعلم ومن لا تعلم فتجعلهما بمنزلة واحدة. واضح سياق هذا كله من تتمة كلام سيبويه، فواضح كلامه أنه ناظر إلى امتناع الثناء على من لا يعلم. وقال الصفار لما منعها سيبويه من جهة النعت ولم يذكر مانعا آخر، دلنا ذلك على أن المانع واحد. طيب، علم أن زوال النعت يصححها، وكيف تزول النعت؟ قال بالقطع. عجيب، هو سيبويه، هو سيبويه ماذا قال؟ قال رفعت أو نصب، فجعلها خبرا لمبتدأ محذوف، قال هذا ليس قطعا حينئذ، مع أنه قطع في المعنى، والقطع إما رفع وإما نصب أعني بتقدير أعني. طيب جيد، لما منعها سيبويه من جهة النعت علم أن زوال، شوف هي علم، هذا فهم أبي حيان وليس من تتمة كلام سيبويه، علم أن زوال النعت يصححها، فتصرف أبو حيان في كلام الصفار وفهم فيه، ولا حجة فيما ذكر الصفار، إذ قد يكون للشيء مانعان ويقتصر على ذكر أحد، ويقتصر على ذكري ولا ذلك عندكم؟
ذلك ذكري.
يفترض ويقتصر على ذكري أحد إمام.
ففاتمة فوق الصفار.
إيه.
لفواهمة.
وهذا هو هذا هو الصحيح. فواهمة لأنه الذي اقتضاه يقتصر على ذكر أحدهما لأنه الذي اقتضاه المقام والله أعلم. هذا تمام الكلام في عطف الخبر على الإنشاء. المطلب ما قبل الأخير من مطالب العطف عطف الجملة الإسمية على الجملة الفعلية، أي عطف خبر على خبر، ولكن بأن يكون أحد المتعاطفين من سلخ الجملة الفعلية والآخر من سلخ الجملة الإسمية. طيب، في المسألة أقوال ثلاثة. القول الأول أن عطف الجملة الفعلية على الإسمية، أو بالعكس بأن نعطف الإسمية على الفعلية، جائز مطلقا. والمراد من الإطلاق ها هنا بقرينة التقييد الذي سوف يأتي في تتم في غير في الأقوال الأخرى، المراد من الإطلاق سواء كان العطف بالواو أو بغيرها من الفاء والثم وغير ذلك من أدوات العطف. والسبب في ذلك أن ما يمكن أن يمنع من العطف بين الجملتين هو عدم وجود تشاكل وتناسب بينهما، وكل من الجملة الفعلية والإسمية وإن كان يدل على معنى مغاير للمعنى الذي يدل عليه الآخر، لأن الجملة الفعلية تدل على الحدوث والتجدد والإسمية تدل على الثبوت والدوام. ليش؟ لأن الجملة الفعلية لما كانت تشتمل على فعل والفعل واقع في قوامها، تمام، وله دلالة على الزمان، فهي تفيد الدلالة على حدث مقيد بالزمان، والزمان متصرم لا تجتمع أجزاؤه في الوجود، فلا يتحقق الآن اللاحق إلا بعد التصرم وانعدام الآن السابق. فلما كان الحدث المستفاد من الفعل مقارنا للزمان أشعر ذلك بأن الحدث متصرم بتصرم هذه الحصص الزمانية، فصار الحدث بحيث يحتمل فيه التجدد يعني الانقطاع ثم الحدوث مرة ثانية ثم الانقطاع، ولا يدل على إفادة الحدث بنحو ثابت. ومن ثم قيل إن الفعل إن الجملة الفعلية تدل على الحدوث والتجدد، وهذا بخلاف الجملة الإسمية، فلما كانت خالية من الدلالة على الزمان فهي تفيد مطلق الاتصاف، فنجري مقدمات الحكمة في مثل هذه التراكيب، فنقول لو كان المتكلم يريد التصرم ذلك الحدث لقيده بزمان مخصوص، فلما لم يقله فهو لا يريده، تمام، فصارت الدلالة على الثبوت والدوام مستفادة من الجملة الإسمية. إذا اتضح ذلك فالقائلون بجواز عطف الفعلية على الإسمية قالوا لأن هاتين الجملتين وإن كان يوجد بينهما تغاير في نحو إفادة المعنى، إذ الأولى تفيد الحدوث والتجدد والثانية تفيد الثبوت والدوام، ولكن يوجد قدر بينهما، قدر ثابت مشترك بين الجملتين، وهي أن كل واحدة منهما قد سيقت لحكاية وقوع النسبة أو لا وقوعها. فكل من الفعلية والإسمية تفيد وقوع الحدث خارجا أو لا وقوعه إذا كانت موجبة أو سالبة، لأنهما نوعان من أنواع الجملة الخبرية، والجملة الخبرية هي التي تفيد ثبوت شيء لشيء أو انتفاءه عنه. فالنسبة المحكية بهاتين الجملتين تفيد وقوع الحدث أو لا وقوعه، سواء كان هذا الوقوع بنحو متجدد أو بنحو ثابت. وهذا القدر كاف لتشاكل الجملتين وتناسبهما، فصح عطف أحدهما على الآخر. ويمكن أن نستظهر هذا الجواز من كلام النحاة في باب الاشتغال، لأنهم في باب الاشتغال ذكروا أن الاسم المشتغل عنه تارة يكون واجب النصب، وتارة يكون واجب الرفع، وتارة راجح النصب أو راجح الرفع رابعا، وخامسا يكون يستوي فيه الوجهان جواز الرفع والنصب. ثم عندما تعرضوا للموارد التي يترجح فيها النصب ذكروا أن الاسم المشتغل عنه إنما ينصب أو يكون النصب فيه راجحا إذا كان هذا الاسم مع ما بعده معطوفا على جملة فعلية، كما تقول قام زيد وعمرا أكرمته. مش أكرمته، لأن إذا كانت أكرمته صار عمرا واجبا، واجب النصب حينئذ. ليش؟ لأن الفعل
لم يشتغل،
يقتضي التسلط على اسم على جهة الفاعلية، ويقتضي التسلط على اسم آخر على جهة مفعولية. فلو لم يستوفي مفعوله لوجب أن يتسلط على ذلك المتأخر فيكون مفعوله، فيكون واجب النصب. طيب، ولذلك ولكن عندما يشتغل الفعل بالضمير العائد على عمرو فإنه يكون قد استوفى مفعولا، وحينئذ فنصب الاسم المشتغل عنه لا وجه له إلا أن نجعله مفعولا لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور. فتقول قام زيد وعمرا أكرمته، أي قام زيد وأكرمته عمرا أكرمته. طيب، الوجه الثاني أن نجعله مرفوعا فيكون مبتدأ، وإذا كان مبتدأ فالإخبار عنه حينئذ بالجملة الفعلية الواقعة بعده وهي أكرمته. طيب، النحاة ذكروا أن الاسم المشتغل عنه مع الفعل الذي يليه إذا وقع بعد جملة فعلية، إذا وقع معطوف عطفا على جملة فعلية، فإن الراجح حينئذ نصب الاسم. وعلل ذلك بأن الاسم إذا كان منصوبا فهو مع فعله المحذوف يكون جملة فعلية، والوجه في ترجح ذلك حينئذ أن تكون الجملة الفعلية معطوفة على جملة فعلية مثلها لتشاكلهما. فدلنا ذلك على جواز عطف اسمية على الفعلية، إذ لو لم يكن عطف الاسمية على الفعلية جائزا لكان هذا المورد من موارد وجوب النصب لا من موارد ترجحه. فلما ذكروا أنه من الموارد التي يترجح فيها النصب علم أنهم يجيزون الرفع بأن تكون الجملة اسمية حينئذ ولو على نحو مرجوح، وهذا القدر كاف في الجواز. ولا أشكال عندنا في أن عطف الجملة الاسمية على مثلها والفعلية على مثلها أولى وأرجح من عطف الفعلية على الاسمية، وإنما كلامنا في أنه هل يجوز ذلك أو لا يجوز. وبالجملة، فالعطف الجملة الفعلية على الجملة الفعلية أولى من عطفها على الاسمية، لأن التشاكل حينئذ أوضح بين الجملتين، إذ يكون بينهما تشاكل لجهة أن كلتيهما جملات خبرية تحكي وقوع النصب أو لا وقوعه، ولجهة أن كلا منهما يحكي وقوع هذا الخبر على نحو يفيد الحدوث والتجدد. طيب، فلما جعل النحاة هذا المورد هو أن يكون الاسم المشتغل عنه معطوفا على جملة فعلية، لما جعلوه من الموارد التي يترجح فيها النص علم أنهم يجيزون رفعه، لأن كل راجح ففي قباله مرجوح جائز، فدلنا ذلك على جواز عطف الجملة الفعلية على الاسمية، وبالعكس إذ لا فرق بينهما حقيقتان. قال: عطف الاسمية على الفعلية وبالعكس، فيه ثلاثة أقوال: أحدها الجواز مطلقا سواء كان العطف بالواو أو بغيرها، وهو المفهوم، المفهوم كأن النحاة لم يصرح بذلك لأن هذه المسألة ليست مطلبا نحويا، هي مطلب بلاغي. طبعا هو المفهوم يعني هو المدلول الالتزامي، كلمة المفهوم اصطلاح أصولي سوف يأتي معكم، المفهوم هو المدلول الالتزامي، من كان المفهوم أخص من المدلول الالتزام، وهو المفهوم من قول النحويين في باب الاشتغال في مثل قام زيد وعمرا أكرمته. ما هو قولهم في مثل قولهم إن نصب عمرا أرجح لأن تناسب الجملتين المتعاطفتين من كل وجه أولى من تخالفهما ومع تناسبهما بوجه. الثاني المنع مطلقا، وهو الذي حكاه ابن جني، يأتي ذلك غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.